بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. السلام على من غسله التراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي وفي قلوب من والاه قبره. أويلي أويلي عليك يا الخد كم تراب. أويلي عليك يا الشابك مخضر. أوال عليك يا الجسمك مسلّم. يا غريب ويا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. حكم الإله بما جرى في مسلم. حكم الإله بما جرى في مسلم والله ليس لحكمه تبديل. خطب أصاب المصطفى ووصيه لله من خطب أطل جليل. خذلوا وانصرفوا إلى ابن سمية. خذلوا وانصرفوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديل. قتلوا ثم رموا من أعلى البنا ومسلما. قتلوه ثم رموا من أعلى البناء وعلى الثرى سحبوه وهو قتيل. ألا من مناد ومسلم وغريبا، عظم الله لك الأجر يا أبا عبد الله في أول المصائب. والله وهاني وهاني عمل كفان ادحلي، وهاني وهاني ولا شرب صفا طيب، وهاني يا وصف رجل مسلم، وهاني بحمل بالسوق شده وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. واني رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم وفسح المجال، مأجورين إن شاء الله. قال مولانا وسيدنا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه في الزيارة الموسومة بالزيارة الجامعة وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد. هذه الليلة أخواني أخواتي سيكون حديثي بعنوان أهل البيت والسلم العالمي، مستوحيا مضمون هذا البحث من هذه العبائر المروية عن إمامنا وسيدنا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. فلقد رسم أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين من خلال موقعهم الصياغات العامة للتعامل مع الناس بمختلف أديانهم وطوائفهم وتوجهاتهم، حتى عكسوا بذلك وجه الإسلام المشرق، وحددوا الرؤية الكونية لدين الله سبحانه وتعالى بعيدا عن الحدود وبعيدا عن الأزمنة الضيقة وبعيدا عن جميع الاعتبارات التي من شأنها أن تجعل الإسلام والدين ضيقا في امتداده. لذلك سوف نجد أن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين بحق كما عبر عنهم الإمام الهادي قادة الأمم،
ساسة العباد، فهم يقودون جميع الأمم، وليست هذه القيادة منحصرة في أمة دون أخرى أو لزمان دون زمان آخر. وكذلك لهم صلوات الله عليهم أجمعين القدرة على سياسة العباد. والعباد ليست كلمة ضيقة تعني أناسا بأعينهم أو بأعيانهم وبحيثياتهم التي تحدهم. العباد كل من خلق الله سبحانه وتعالى. هذا الاتساع الذي يعرضه أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في رؤيتهم للخلق للأمم للعباد يعكس عن موقعهم أنهم عليهم السلام أئمة وإمامتهم إمامة لكل الخلق. أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع في جانبين أساسين. الجانب الأول، ما هي المنطلقات التي انطلق منها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في هذه الرؤية، في رؤية تعاملهم مع كل الخلق، مع كل العباد، مع كل الأمم، مع كل الناس، دون أن يقفوا عند حد ضيق في المكان أو الزمان، إنما يرون النظرة الشمولية الواسعة. انطلقوا من عدة منطلقات، أريد في هذا الجانب أن أحدد أبرز المنطلقات التي انطلق منها الأئمة عليهم السلام، وراح نشوف شنه مدى عمق رؤية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين وحساسية موقعهم الذي جعلهم الله فيه. الجانب الثاني سوف أتحدث فيه عن أبرز الدوائر التي امتدت اهتماماتهم فيها، الصعد التي تجلت هذه الرؤية لهم فيها. أما الجانب الأول فلأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين منطلقات كثيرة انطلقوا منها للتعامل مع جميع الناس، كما قلت بمختلف أديانهم وطوائفهم وتوجهاتهم. لديهم عليهم السلام قدرة استيعابية يستوعبون من خلالها جميع الخلق، جميع الناس. المنطلق الأول، ينطلقون صلوات الله عليهم أجمعين من كونهم هم المسؤولون من قبل الله عن هداية الخلق، سواء الخلق اعتقدوا بذلك أم لم يعتقدوا، قبلوا أم لم يقبلوا، فهموا هذا المعنى أم لم يفهموا، هذا موقع أعطاهم إياه الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه يتصرفون، يرون ما لا يرونه الخلق. هناك من يعتقد بهم ويعتقد بموقعهم، وهناك من لا يعتقد بموقعهم. الاعتقاد من عدمه لا يؤثر في ثبوت مقامهم، لأن هذا المقام منين؟ من الله، وليس له علاقة بقبول الناس من عدمه ولا بإيمان الناس من عدمه. من آمن بهم انتفع هو واستفاد هو، وأما من لم يؤمن بموقعهم خسر هو، وأما هم فلا يتأثرون بذلك، لأن ما لهم من موقع من الله سبحانه وتعالى. هذا الموقع يقتضي بأنهم صلوات الله عليهم أجمعين منصوبين من قبل الله للأخذ بيد الخلق كله إلى الله سبحانه وتعالى، محملين بهذه المسؤولية. هذه المسؤولية اشتقتضي من صبر، اشتقتضي من تحمل، اشتقتضي من استقبال أذية، استقبلون يحملون هذه المسؤولية بتمامها. ولا يمكن لأي إنسان في العالم أن يهتدي إلا من خلال هذا الباب، باب أهل البيت. الهداية منحصرة فيهم، يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: بليتنا بالخلق بلية، لا يهتدون إلا بنا، وإن لم يقبلوا لا يهتدون بغيرنا. بلى، بس أهل البيت عليهم السلام يعلمون من موقع مسؤوليتهم التي حملهم الله عز وجل إياها أن يصبروا على الخلق. ولذلك الإمام ما يقول والله أنا ما علي من هذا، أو أنا رفعت إيدي عنه، تبقى المسؤولية يحملها الإمام تجاهه من خلال موقعه. وهذا الذي يكسب الإمام صلوات الله وسلامه عليه إشراف على كل الناس وعلى كل الخلق وعلى مسيرة العباد كلها، سواء آمنت بهم أم لم يؤمنوا بهم. الإمام عليه السلام مكلف من قبل الله جاهدا أن يهدي هؤلاء. ولهذا نلاحظ أن الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين مقدار الصبر الذي يصبرونه على الناس شيء ملفت للنظر، شيء ملفت للنظر. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحمل كل هذه الأذية، شجت رباعيته، أدميت قدماه، وأوذي، ومع ذلك صبر. لم يدعو على هؤلاء كما دعا الأنبياء السابقون على أممهم. نبي الله نوح يصبر 950 سنة على قومه، هذه مو مدة بسيطة. هذا الصبر من أجل شنو؟ لأنه يرى نفسه مكلف بهداية هؤلاء العباد. وهذه القضية إحنا نحتاجها إخواني، لأنفسنا نحتاجها، لبيوتنا نحتاجها، لأبنائنا نحتاجها. نحتاج إلى الصبر في هداية البشر، في هداية الخلق، لأن إحنا نتعامل مع لحم ودم، ونتعامل مع إرث يوجد عند هذا ويوجد عند ذاك، سواء في دينه وطائفته وكل من ينتمي إليه. من الصعوبة بمكان أن تخلص إنسانا من كل هذه الانتماءات، تجلى إلى صبر. فالتربية يحتاج لها صبر. ولذلك أهل البيت عليهم السلام من موقع إمامتهم كانوا يصرحون بأن لهم عليهم السلام مقام الأبوة: أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. مقام الأبوة، هذا منطلق مهم جدا حتى نعرف سعة امتداد أهل البيت في رؤيتهم، في مسؤوليتهم، في تحملهم، حتى لا نستغرب أن كيف الإمام ما يضيق صدرا بفلان وفلان وفلان، ويستوعب الجميع. ولدى الإمام عليه السلام قدرة استيعابية وصبر خارق، صبر عظيم جدا. كل ذلك من خلال الإمكانات التي زوده الله عز وجل بها. المنطلق الثاني أن الأئمة أو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين عندما يتصرفون مع الناس لا ينطلقون في تصرفهم أو في تعاملهم من منطلق شخصي، إنما من منطلق رسالي. ولذلك كانوا يستوعبون ردود أفعال الناس بمنهج رسالي وليس بحس الانتقام إلى ذاتهم وشخصهم. وهذا نشوفه في أكثر من من مجال ومجال تطبيقي استوعبوا به الناس وامتدوا كسلم لجميع الأطياف ولجميع الأديان، إنما من خلال أن الأئمة عليهم السلام ما كانوا ينطلقون في تعاملهم من منطلق شخصي وذاتي، بحيث لو اعتدي على شخص منهم ما كان ينطلق إلى ردة فعل الانتقام لشخصه ولذاته، بل كان لديه حس في هدايته، حس رسالي. شوف السمو في أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. ابن ملجم يضرب أمير المؤمنين تلك الضربة، وهذا الفعل الذي قام به ابن ملجم كفيل بأن الإنسان يبدي كل ما نتصوره نحن من تصرف تجاهه، إلا أن أمير المؤمنين عليه السلام لم ينطلق من منطلق يرتبط بشخصه، إنما يرتبط بالمبادئ والقيم، بالرسالة التي يريد أن يوصلها للخلق كله. كان يوصي بضاربه، يوصي به في شربه، في طعامه: أبصروا ضاربي، أطعموه من مطعمي، واسقوه من مشربي، فإذا أنا نجوت فأنا أولى بدمه. ممكن يعفو عنا أمير المؤمنين، يجي منهم هؤلاء، وأما إذا أنا مت فضربة بضربة ولا تمثل به. هذه منطلقات مبدئية، ينطلق أمير المؤمنين من مبدأ، من رسالة، من قيم، مو قضية انتقام وتشفي. الإمام الحسين عليه السلام يأتي الحر في كذا فارس إلى أرض كربلاء أو إلى العراق في مسيرة الحسين عليه السلام، وإذا بالحسين صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم هؤلاء لماذا جاءوا، ولذلك يقول الإمام الحسين عليه السلام: أسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا. سوينا قيام أبو حسين. بالنسبة للقاعة الثانية: رحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. قطع المحاضرة أبو حسين ترى. صلوا على محمد وآل محمد. هذا السمو في تصرف أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يعيد إنتاج هذه القيمة بجلاء في تصرفاتنا نحن. إذا كان أهل البيت هذه منطلقاتهم ومبادئهم مع الخلق، مع الناس، فكيف إذن نحن بتعاملنا مع أنفسنا كمؤمنين؟ أليس الأولى أن ننطلق من هذه المنطلقات التي انطلق منها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين؟ أولسنا نحن شيعتهم؟ المنطلق الثالث والمهم جدا: أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ينطلقون من صفة أوجدها الله فيهم، أعطاهم الله عز وجل هذه الصفة، وهي الرحمة الواسعة، جعلهم مكمنا وجعلهم موطنا وجعلهم مسكنا لرحمته، والمكان الذي تتجلى فيه رحمته سبحانه وتعالى، حيث عبر عنهم الإمام الهادي في الزيارة الجامعة: والرحمة الموصولة، يعني رحمة تمشي على الأرض وموصولة بالله عز وجل، يغذيها الله بمشيئته ويرعاها بلطفه. ولذا هذه الرحمة صفة، وصفة امتدادية أساسها في هذا العالم رسول الله صلى الله عليه وآله، جعلها الله عز وجل في وجوده المقدس، ومن ثم امتدت في وجود فروع ذلك النور وهم أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الرحمة التي كان يملكها أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. واحد ممن كان في جيش الحر جاء وهو عطشان ولم يستطع أو يتمكن إما من شدة التعب أو لأي سبب من الأسباب أن يشرب من القربة. الإمام الحسين عليه السلام بنفسه جاء وسقاه بكفه، هيأ له فوهة القربة وسقاه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ينطلق من منطلق هناك شيء في نفوس أهل البيت تجاه العباد، لا يحملون حقدا ولا يوجد في أنفسهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قلا للخلق كلهم، إنما كان عندهم موقف ممن اعتدى، موقف من الظالم، موقف ممن تعدى الحدود، وموقف يرتبط برسالة، وموقف يرتبط بالمبدأ. زين، هذه المنطلقات، يعني بعض المنطلقات، هي التي جعلت أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يمتدون في نفوس الخلق، كل الخلق، ويقتحمون القلوب ويستعمرون النفوس. إلى يومنا هذا تبقى كلمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نيرة وساطعة وتحمل طاقة مشعة لكل العالم، رسالة فيها مبادئ وفيها قيم، مخزون عالي من القيم. الجانب الثاني، نريد أن نعرف الصعد أو المدى الذي اشتغل عليه أهل البيت وتجلت فيه اهتماماتهم لكل الخلق، حتى نعرف لما نرتبط بأهل البيت نرتبط وإحنا معتزين بهالأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. الصعيد الأول، الشأن الأول الذي تجلى اهتمام أهل البيت وتجلت منطلقاتهم فيها أو في ذلك الصعيد، في الشأن الإنساني بشكل عام. من يتتبع سيرة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين يجد بأن الأئمة كانوا يركزون على الإنسان بما هو إنسان ضمن اهتماماتهم. الإنسان، لما يقولون بعض الشبهات اللي تنطرح بأن الدين يصادر الحريات أو بأن الدين لا يراعي حقوق الإنسان، عليه أن يأتي إلى أهل البيت ويشوف الأئمة كيف تعاملوا مع الأمم، كيف تعاملوا مع الإنسان بما هو إنسان، وكانوا يؤكدون على هذه القيمة، قيمة الإنسان، وهذه قيمة كونية أعطاها الله عز وجل للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، هذا التكريم قيمة محفوظة ويجب أن تحفظ. ولذا جاءت عبارة أمير المؤمنين عليه السلام تبقى من ذاك الزمان إلى هذا اليوم: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه عبارة من؟ عبارة أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الشخص إما أن يكون أخا لك في دينك فله حق الإنسانية وله حق الدين، وإن لم يكن على دينك فله ماذا؟ حق الإنسانية، يعني يناظرك في الخلق، أنت إنسان وهو إنسان، والإنسانية قيمة، قيمة عالية. أكد عليها القرآن الكريم. أهل البيت لم يتجاهلوا هذه القيمة وركزوا على قيمة الإنسان. هذه العبارة جاءت ضمن العهد الذي عهده أمير المؤمنين عليه السلام لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه. هذه العبارة أوقفت كوفي عنان الأمين السابق للأمم المتحدة، أوقفته هذه العبارة لأنها عبارة مشرقة لأمير المؤمنين عليه السلام، وتكشف عن رؤية أهل البيت للعالم، للإنسان، ولكرامة الإنسان، وهي منطلق لحقوق الإنسان. ولا يتصور أحد بأن الإسلام يتجاهل حقوق الإنسان. تعالوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام. ولذا قال كوفي عنان في تصريح له، قال: إن الكلمة التي قالها علي بن أبي طالب لمالك الأشتر: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، فبحق إنها كلمة يجب أن تعلق في كل المنظمات، ويجب أن تنشدها جميع البشرية. هذه العبارة تنطوي على أصل يتفرع منه جميع التقنين والتشريع لحفظ حقوق الإنسان. ولهذا هو نفسه كوفي عنان اقترح أن يرشح عهد مالك الأشتر، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، وأن تتداوله اللجنة القانونية في الأمم المتحدة لكي يكون مصدرا هذا العهد من مصادر التشريع الدولي في حفظ حقوق الإنسان. وبعد مدة فعلا تم ترشيح هذا العهد، وأصبح اليوم عالميا من مصادر التشريع الدولي، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، تأكيد على قيمة الإنسان. وهذا مو مجرد تنظير في أهل البيت عليهم السلام، كان أهل البيت يتجردون عندما يتصرفون، يتجردون. يجيك واحد مثلا إنسان، خو إنسان يمكن مو على ديني ولا على مذهبي، بس إنسان ولا يعتدي على أحد، مسالم، لما أتعامل معه أتجرد، هذا إنسان ما اعتدى علي ولا اعتدى على ديني، فأتجرد من الحيثيات، أتعامل معه كإنسان. يروى أن أمير المؤمنين عليه السلام يوم من الأيام كان بالطريق وشاف واحد خلق ثيابه ممزقة، فاستنكر أمير المؤمنين، يقول: ما هذا؟ ما قال من هذا، يقول: شل الوصف اللي، شل الحالة اللي أشوفها أنا، شنو هذا، ما هذا؟ فقال له أحدهم مستهجنا: هذا كتابي، يعني مو على ديننا، شلنا منه يعني. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: استعملتموه حتى إذا أتعبتموه تركتموه يستكفف. شغلتوه واشتغل، ذمي هذا اشتغل وتعب، صار ضمن النسيج الاجتماعي ومسالم. بعد أن اشتغل طول هالفترات ودخل ضمن العناصر الاجتماعية واستخدم، تخلونه في نهاية عمره يستكفف؟ هذا هو الإسلام؟ أمير المؤمنين عليه السلام يتألم لوضعه، هذا إنسان. شوفوا الرؤية عند أهل البيت، النظرة. فعند ذلك صرف له أمير المؤمنين راتبا من بيت مال المسلمين حتى يعيش عزيز، يعيش كريم. لاحظ سمو أهل البيت في تصرفاتهم، في أفعالهم. ما عند أهل البيت عليهم السلام إسقاط لما يعرفونه في مسألة الاعتقاد والدين حتى على التعامل الإنساني. نعم، في مجال الاعتداء على الدين، في مجال الاعتداء على المقدسات، هناك موقف مبدئي، لكن نتكلم إذا لم يكن في هذه الظروف. البيت يعلمون التجرد في التصرف، تجرد في المواقف، ننطلق من منطلقاتهم. نحن رساليون كما علمنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، أهل سلم وأمان. ولذا احنا نشوف الروايات ايش كثر تؤكد، والرواية ذكرتها لكم البارحة، الإمام الصادق عليه السلام عندما يتحدث عن الشيعي ماذا يقول عن الشيعي وعن الشيعة؟ يقول هم سلم على من نزلوا وبركة على من جاوروا. أهل سلم، أهل بركات، أهل خير، زين، كل في تركيز على المبادئ، تركيز على القيم، على القيم، التجرد. هذا السمو هو الذي يجعل الإسلام يمتد ويجعل قيم أهل البيت تمتد. إذن الشأن الأول هو هذا الشأن. ولهذا نلاحظ احنا حتى على صعيد مراجعنا، لما يتعرض أي إنسان هو يعتقد مثلا بدين معين بس مسالم، مثلا الديانة المسيحية، كان مسالما، هذا التعرض له أو أذيته ليست ضمن البنود التي تطرح في الدين الإسلامي. لهذا نشوف حتى على صعيد المراجع وحتى على صعيد النظرة السياسية في العراق، لما تعرضت الكنائس المسيحية في بغداد والموصل وحصل هناك قتل، وبعد أن كان هناك تفجير في الكنائس، المرجع الأعلى السيد السيستاني أخرج بيان يشجب ويستنكر ما تعرضت له الكنائس. وهذه هي تربية أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يجب أن تكون لدينا هذه الرؤية، وهي رؤية تنسجم مع المبادئ الدينية وتنسجم مع العقل وتنسجم مع الواقع وتنسجم مع الرؤية اللي المفروض أن يتبناها المؤمنون. هذه دائرة. الدائرة الثانية دائرة أضيق من الدائرة هذه، وهي دائرة الشأن الإسلامي، الإسلام بشكل عام، بعيدا عن حدود المذهب، المذهب الذي هو انتماء لأهل البيت عليهم السلام. الإسلام دائرة أوسع، زين، أهل البيت عليهم السلام كان لهم تعامل وتعاطي في هذه الدائرة. صحيح أنه في الطابع العام أهل البيت قد تجاهلوهم الناس ولم يوضعوا في موضعهم الحقيقي اللي الله أعطاهم سبحانه وتعالى، لكن كما قلت أهل البيت لهم هذا الموقع، سواء وضعوه الناس، قبلوا به الناس أم لم يقبلوا، هذا لا يؤثر في أهل البيت عليهم السلام، بل لهم الموقع الحقيقي من قبل الله، لأن الإمامة ثوب من الله ألبسهم إياه، ما له علاقة بالناس، فهم يتصرفون وفق هذا الموقع، فهم في دائرة الإسلام، هم عليهم السلام المسؤولون عن الإسلام، ولذلك ما كانوا يتجاهلون الإطار العام للإسلام، لأن للإسلام أعداء. صحيح حقهم مستلب داخل الدائرة الإسلامية، لكنهم لا ينظرون إلى حدود حقهم، إنما ينظرون في إطار الإسلام العام، وينظرون إلى الأعداء الذين سوف يكيدون بالإطار العام للإسلام. ولهذا أهل البيت عليهم السلام كانوا يغضون الطرف عن الانتماء الخاص وحفظ الإطار العام، مع جعل علامات تدل على حقهم حتى لا يضيع الحق، يجعلون علامات تؤكد على حقهم، ولكن أهل البيت كانوا يبدون تفاعل مع الإطار العام، كان لديهم تضحيات، كان لديهم صبر، كان لديهم كتم لحقهم ووضع علامات تدل على حقهم في المستقبل، بس كانوا يولون الشأن الإسلامي اهتمام. وأدل دليل على ذلك صبر أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين كان مستعدا من ناحية القدرة على أن يرجع لنفسه الحق، ولكن المسألة لا ترتبط بالقدرة، إنما ترتبط بالحكمة أيضا. أمير المؤمنين عليه السلام يعلم أنه لو فتح مواجهة بينه وبين الآخرين هذه راح تضر بالإطار العام للإسلام، لأن الإسلام هناك من يكيد له، هناك طابور خامس داخل المدينة يعمل لغير صالح المسلمين، هناك من يتربص بالإسلام، يعني هناك مصالح عليا صح التعبير للإسلام. فلئما ما كانوا يغضون الطرف أو يهملون الإطار العام الإسلامي، يجب أن يحفظ إطار العام، الإطار العام للإسلام، ويتحدثوا عن حقوق المسلمين، يتحدثون عن مدارات المسلمين، يتحدثون عن التعايش، كل هذا مطروح في روايات الأئمة عليهم السلام، وفي نفس الوقت يجعلون علامات تدل على حقهم عليهم السلام. بس ذاك لا يغفل، أمير المؤمنين صبر، صبر، والقوة في الصبر تتجلى في الصبر. الشأن الأخير الذي كان لأهل البيت عليهم السلام فيه اهتمام بالغ، وهي الدائرة الخاصة، دائرة الانتماء إليهم، الشيعة، دائرة التشيع. وفي هذه الدائرة كان لأهل البيت عمل كبير ما أهملوه، أعطوا لكل دائرة حقها. الدائرة الإنسانية العامة كان لهم فيها أسلوب، الدائرة الإسلامية كان لهم فيها أسلوب، اتزان، توازن. ولما يجون إلى هذا الحقل أيضا كان لهم تربية، وكان لهم عليهم السلام موقف، وكان لهم منهج في رسم معالم الانتماء إليهم. ألم يصرحوا صلوات الله عليهم أجمعين بهذا التصريح الذي يدلل على موقعهم وموقع إمامتهم، ويدلل على حقهم؟ هذا التثقيف كان يطلقون أهل البيت عليهم السلام. الإمام الرضا عليه السلام يقول إن الإمامة أس الإسلام النامي وفرعه السامي، تحدثون عن موقع إمامتهم. تطور الطرح في المنهج العقدي وبيان الشيعي في العقيدة عبر تاريخ أهل البيت حسب الظروف اللي مرت على أهل البيت عليهم السلام، حتى نجد صورته الواضحة في عهدي الإمامين الإمام الباقر والإمام الصادق. وتوج الجهود بشكل واضح الإمام الهادي في نص الزيارة الجامعة، حيث ضمن في هذه الزيارة وجمع فيها المنهج الذي نتعرف من خلاله على مقام أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت ما تجاهلوا حقهم ولا تجاهلوا دائرة التشيع، بل ربوا ووضعوا منهج وهيئوا أصحاب، وهناك حمل لعلومهم، ومعروف خط أهل البيت عليهم السلام. لكن اهتمامهم بحقل الانتماء إليهم يكون إلى جانب الاهتمام بإطار الإسلام العام، إلى جانب الاهتمام بإطار الشأن الإنساني. هذا التوازن الجميل والرائع هو ما يجب أن نعيد إنتاجه في الميدان والساحة اليوم، ساحة المليئة بالتشنجات، المليئة بالإسقاطات للأفكار، المليئة بالتوجهات. مضافا إلى ذلك الوضع العام الذي يعيشه العالم، نحتاج أن نتوازن في منهجنا، في أفكارنا، في تعاملنا، في نظرتنا، ونعكس صورة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المنهج اللي كان يتعامل به أهل البيت ظهر واتضح في كل خطوة كان يخطوها أهل البيت، لأن كانوا يتعاملون مع الناس مو أنه الناس كلهم يعلمون بكل الخفايا ويطلعون على جميع الأمور. كانوا يستخدمون الأسلوب التدريجي، التربية والتنشئة والتهيئ، وهذا ما نجده في أكثر من تصرف لأكثر من إمام من الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وكان أهل البيت أيضا ينطلقون من منطلق إلقاء الحجة أيضا، افترض يعلمون هذا لا يستجيب، ولكن من موقع إمامتهم يطرحون الحجة بحيث أمام الله سبحانه وتعالى الإمام أدى ما عليه، ويبقى الإنسان يتحمل قراره. وهذا ما صنعه الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه عندما بعث إليه أهل الكوفة واستجاب لطلبهم حتى يقيم عليهم الحجة إن لم يستجيبوا له، وبعث إليهم مسلم بن عقيل سفيرا له ليأخذ منهم له البيعة. وهذا فيه مجس واختبار من الإمام الحسين لهم: إني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل من أهل بيتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. ويجي مسلم بن عقيل ويتفاعل معه الناس ويبايعونه تلك البيعة التي يأخذها للحسين منهم، زين. ولكن بعد تقادم الأيام وإذا بأفكار الناس تتغير، الدعايات تلعب دورها، الخوف والتحسبات من ضياع حطام الدنيا يلعب دور في النفوس، حتى أن المرأة أخذت تجبن زوجها وتقول لزوجها: من لي إذا هدمت داري وأحرقت نخيلي، من لي بعدك؟ تجبين. وهذا ما حصل، حتى بقي مسلم مفردا في الكوفة، وحيدا في الكوفة. نصوص كثيرة في التاريخ تقول: خرج مسلم يسير في أزقة الكوفة وشوارعها وحيدا، ما له بيت يأوي فيه، ما له مكان يروح فيه يأوي إليه. تصور حالة إنسان كمسلم، مسلم بن عقيل في مقامه في جلالته، يسير حتى وصل إلى باب دار تلك المرأة المؤمنة طوعة، وقف على بابها وهو عطشان، قال لها بعد أن سلم عليها: أمة الله، هل لك أن تسقيني قطرة ماء؟ دخلت تلك المرأة طوعة وجاءت له بالماء، شرب مسلم، ذهبت ما لبثت أن عادت، وإذا بها تجد مسلم واقفا، تقول له: يا عبد الله، إنك إنسان صالح، سماءك سماء الصلاح، شلون توقف على باب امرأة ليس لها أحد في البيت؟ أنا لا أحل لك الوقوف على داري كأني بمسلم. لما سمع هذه الكلمات تحادر الدموع على خدي، تقل: يا شربت الماء لا تقف على الباب، والله لا تقف على الباب، يا بعلى مثلك وقفت ببيوت الأجناب. ويا مسلم انتهى، تقل: شربت الماء لا تقف على الباب، والله على الباب عاب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب. جنايك جليل وشافتك يا شم تنهايا، غياب لهلك دراح القمر غرب والنجم دار. قال لها: أنا غريب في هذا المصر، ليس لي أهل ولا عشيرة، هل لك أن تجيريني تضيفيني هذه الليلة؟ ولك أجر وثواب، ولعلي أكافئك يوم القيامة على ما فعلتي. قالت: ومن أنت حتى تكافئني يوم القيامة؟ يا ويلي يا ويلي يا ويلي، قل لا وعي أنا مستديرة مستديرة مستديرة، يا أنا لا أهل عندي ولا عشيرة ولا عشيرة ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة نصيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة. ضيفته تلك المرأة وكسبت ذلك الفخر والفوز يوم القيامة، ضيفته خدمته طوعا، جلبت له الطعام ولكن لم يأكل منه شيئا، بل توضأ وقام للصلاة، أحيا تلك الليلة بالعبادة وهو قائم وقاعد وراكع وساجد، حتى اقترب الفجر استعد مسلم لصلاة الفجر، لما صلى مسلم وإذا به يسمع صوت وقع الخيول والرجال، لأن ولد طوع المشؤوم وشاب مسلم لبس لامة حربه، خرج لمواجهة القوم قاتلهم قتال الأبطال، حتى أن من شجاعته يأخذ بالرجل فيرمي به على سطح الدار، حتى بان النقص فيهم، بعث محمد بن الأشعث إلى ابن زياد يطلب المدد، فبعث له بالرجال تكاثروا علي، أجركم الله، طرحوا الأمان لمسلم ولكن رفض أمانهم، قال: لا أمان لكم، أجركم الله، أعيا مسلم القتال ونزف الدم. فوقف يستريح قليلا وقد أسند ظهره إلى جدار قريب، أجركم الله، مسلم وحيد غريب، أين صرختك أين نداؤك؟ صح ونادي ومسلما ومصيبتا، وإذا بسهامهم أتت لمسلم، أنا مناد ومسلما، يقول السيد ابن طاووس في اللهوف: فجاءه رجل من خلفه ضربه بالسام، فسقط مسلم على الأرض، تكاثروا علي، جردوه من سلاحه، يا حسين يا حسين يا حسين، سحبوه إلى قصر الإمارة، وطوعة تنظر إليه من أعلى سطحها تبكي على مسلم، وطاعة تصيح على السطح: وش هالكسيرة؟ ليتك حضرت تشوف يا
شيخ العشير بن عمك الموثوق طايح بالحفير وقادوه مثل الطير ما اكسر الجناح من يحفظ وياي قالت يا مسلم واعظه امها خجلتي شبيدي وانا حرم وضعي فوم اقدر احمي لو ودوا قلبي لفيت قلبي كان سلمت منك ادهام سلم على حسين قالها يا طاع اليوم ما اصيت كان بالبلد قولي مسلم يبلغكم وأجرك على الله والنبي يا سيد الكون أخذوا إلى قصر الإمارة اختلف الناس في شأنه منهم من يقول سيقتل مسلم ومنهم من يقول يبعث به إلى الشام ومنهم من يقول يسجن إلى أن ينظر في أمره إلى أن ينظر في أمره بينما هم كذلك وإذا بهم يلمحون مسلم على سطح قصر الإمارة أجركم الله أمر ابن زياد بكر بن حمران أن يقتل مسلم قال أمهلني أصلي لربي ركعتين صلى مسلم ثم حول وجهه إلى الحسين سلم مع مسلم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله سيدي إن أهل الكوفة بايعوني وقد خذلوني وهاهم يقتلوني أجركم الله سحبوا مسلم إلى شفير القاي إلى شفير سطح القاصر تقدم اللعين بكر بن حمران رافعا بالسيف يده ليتها شلة أنا مناد ومسلما حوى بذلك السيف فقطع رأس مسلم ومسلما وسيدا سقط على الأرض فألحق به الجثة المقدر قضى وشاعت أخبار رموه القوم من قصر الإمار وهان انجتل بعده وبقى الدار ألا من مناد ومسلم ويوصل خبر مسلم إلى الحسين وهو في زرود وإذا بالحسين يقيم ماتم زينب تسمع صوت وتسمع نياحة قالت أخويا أبو علي أريدك يجيها الحسين والحسين يمسح دموعه على خده تقول له أبو علي أروح فدوة إليك أبو علي، ليش تدمع عيونك؟ قال لها أختا عظم الله لك الأجر في مسلم، فلقد قتلوه وسحبوه في الأسواق. وين يتيمة مسلم حميدة؟ وينها؟ عمرها 5 سنوات، مسكينة يتيمة ما تدري ايش جاري لأبوها. جابتها زينب للحسين، قعد على الأرض حطها بحجرة، أخذ يمسح رأسه، والحسين خان قتل عبره. أحست تلك الطفلة، قالت لعم تصنع بي كما تصنع باليتامى، أبويا في شيء، قلبي كسرت يا غريب الغالية، مثل اليتامى تمسح بجفك جفك، تمسح على راسي ودمع العين، شنيتيم الكافية الله من هالهوال، ما عودتني بهالفعل من قبول يا خليت عبراتي على خدي جري، ما أذل اليتيم وهو ينادي بأبيه ولا يجده مجيبا. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق مسلم ودماء مسلم وظلامة مسلم، تعجل فرج إمامنا شافي مرضانا، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، فرج عنا، آمنا في أوطاننا، أطلق اللهم المسجونين يا رب العالمين. اللهم يا الله احفظ ديار المسلمين من كل سوء. إلهي وسيدي ومولاي احفظ مراقد أئمتنا من كل سوء، تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات.